تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لقد أحب الله تبارك وتعالى واصطفى من خلقه ما شاء من الرسل والأنبياء والبلاد والبقاع، ومن هذه الأماكن مكان قدسه الله تبارك وتعالى وشرفه وعظمه وكرمه، إنه المسجد الأقصى المبارك وقدسه المقدس وإرث الأمة الخاتمة الذي يسكن قلب كل مسلم، ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بلفظ التقديس والأرض المقدسة والمسجد الأقصى، وباركه الله تبارك وتعالى وبارك ما حوله، ففاضت بركته الدينية والدنيوية حتى بورك الذي حوله لبركته. وجاءت شريعة الإسلام بأعظم فروضها بعد التوحيد وهي الصلاة، متوجها بها إلى بيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بمكة العديد من الأشهر تجاه هذه القبلة الأولى. من الفضائل لهذه البقعة المباركة والتي هي كثيرة، نحيلها بإذن الله تبارك وتعالى إلى ضيف هذا اللقاء بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. مستمعي الكرام، قبل 50 عاما أحرق المسجد الأقصى المبارك مع تواطئ صهيوني كبير، وللأسف أن الحريق الذي أشعل بمسجدنا المبارك لم يطفأ حتى يومنا هذا. وهذه الحرائق التي يلتهب بها المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة تتنوع وبأشكال مختلفة، فالحرائق لن تتوقف باستمرار الاحتلال بحفرياته تحت المسجد الأقصى وبالاستيطان من حوله واقتحامات المستوطنين المتكررة، بل والاعتداء المباشر على كل ما يرتبط بمسجدنا المبارك. وقد أصبح مسجدنا اليوم في عين الخطر الذي تقف خلفه حكومة الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم ويهود العالم الذين يقدمون الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ خرافة بناء الهيكل المزعوم. حلقة هذا الأسبوع من برنامج الجواب الشافي بعنوان الأقصى في عين الخطر، نسلط الضوء من خلال هذه الحلقة المباركة على الخطورة المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك. لكن قبل البدء في هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الدكتور صالح الرقب، وزير الأوقاف السابق والمتابع لموضوع القدس والمحاضر كذلك بالجامعة الإسلامية بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين جميعا.
كذلك سيكون معنا في خضم هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى المرابطة والناشطة الأستاذة خديجة خويس والمبعدة عن المسجد الأقصى المبارك، والتي دخلت المسجد اليوم بعد 6 أشهر من الإبعاد، ستكون أيضا معنا في خضم هذه الحلقة المباركة بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، ولو بدأنا بداية في هذه الحلقة لو تبين لنا ابتداء مكانة القدس في الإسلام، ولماذا هذه القدسية والمكانة لهذه البقعة المباركة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الإذاعة الأقصى أن تهتم بمثل هذه الموضوعات التي هي جزء من عقيدتنا ومن ثوابتنا، وفي نفس الوقت من يعني أسس ثوابتنا وقضيتنا الفلسطينية. بداية أبين القدس، اسم القدس قد يسأل أحد السائلين ما هي القدس؟ ما معنى كلمة القدس؟ القدس في اللغة العربية معناها التطهير والنزاهة، والقدس عرفت في قديم الزمان بأسماء كثيرة، منها يبوس نسبة إلى اليبوسيين وهم من العرب البائدة، وسميت بعد ذلك بمدينة داود زمن النبي داود عليه السلام عندما أقام دولة هناك، وسميت يورشليم أور سالم أورشليم بمعنى مدينة سالم اليبوسي في الذي كان قبل ذلك، ثم سميت في العهد الإسلامي بالقدس الشريف، وخاصة الذي سماها بهذا الاسم العثمانيون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحها سنة 15 من الهجرة، في رواية 16 من الهجرة، كان اسمها إيليا، حتى العهدة العمرية التي كتبها أو طلب النصارى أن يكتب لهم عهدة وكتب لأهل إيليا يعني مدينة القدس. طبعا هو اشترطوا شرطا، هنا أنوه أن النصارى في تلك الفترة كانوا أعقل من نصارى اليوم، لأن نصارى اليوم تصهينوا، اشترطوا شرطا قال اكتب لنا أمير المؤمنين في العهدة ألا يسكن معنا في مدينة إيليا يهودي واحد، لمعرفتهم
بفساد اليوم.
نعم، القدس من حيث مكانتها فيها المسجد الأقصى. الحديث عن مكانة القدس ومكانة المسجد الأقصى حديث متلازم، باعتبار أن القدس فيها المسجد الأقصى،
نعم،
ومكانتها العظيمة بسبب المسجد الأقصى. وعندما نتحدث أيضا عن مكانة فلسطين بسبب القدس والمسجد الأقصى،
نعم،
حيث فيها المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين، فالمسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا متجهين إليه حوالي 16 شهرا. أيضا فيها ثالث المساجد التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فيها مصر النبي صلى الله عليه وسلم، إليه إلى المسجد الأقصى أسر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى في بيت المقدس. وأيضا من بيت المقدس من المسجد الأقصى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فبيت المقدس بما فيه المسجد الأقصى نهاية رحلة الإسراء وبداية رحلة المعراج ونهايتها، لأنه بعد أن عرج به إلى السماء الأرض نزل إلى بيت المقدس مرة ثانية، ومنه يعني غادرها مع برفقة أمير وحي جبريل إلى مكة المكرمة. والقرآن الكريم حدثنا عن ذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلسطين القدس هي مهبط الأنبياء والرسل، ومنها انطلاق الهداية للبشرية من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ففيها ظهر كثير أو بعث كثير من الأنبياء، نستطيع أن نقول بالعشرات. طبعا من أشهرهم فيما يعرف سليمان، داود، عيسى عليه السلام قريبا من بيت لحم، قريبا من القدس والآن تلتصق فيها بضواحيها إلى آخره، وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان في بلاد العراق، أمره الله تعالى أن يهجر بلاد العراق لأن أهلها يريدون أن يقتلوه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة. فهاجر سيدنا إبراهيم ومعه ابن أخيه نبي الله لوط إلى أرض فلسطين، وهذا ما سجله القرآن الكريم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فإذن هي أرض الأنبياء. في القدس أبرز المعالم الحضارة الإسلامية التي تركت بصماتها التي لا تنسى أمام التاريخ، كالحرم القدسي نفسه، المسجد الأقصى المبارك، ومسجد قبة الصخرة، جامع العمري، حائط البراق الذي أوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به إلى المسجد الأقصى، هناك البراق وربطه ب حائطه. في القدس مقابر تضم في يعني في أرضها في ثراها أعداد كبيرة من الشهداء، فيهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيهم من غير الصحابة من التابعين، وكثير من العلماء كان يتمنى أن يدفن هناك، فبعضهم كان يذهب هناك ويأتيه الموت هناك. في القدس مدارس إسلامية تاريخية كثيرة اهتمت بشتى العلوم الإنسانية والفقهية والإسلامية وغيرها من العلوم. لقد درج كثير من الخلفاء والملوك على أن يأتوا إلى القدس، وأن يأتوا إلى الصخرة والقيام بغسلها بماء الورد بأيديهم، منهم الظاهر ببرص، الملك العادل زين الدين كتبغة المنصوري، والملك الناصر محمد بن قلاوون، والملك الظاهر برقوق، الملك الأشرف برصباي، والملك الأشرف قايتباي، وكثير من السلاطين العثمانيين زاروا بيت المقدس. ومن الخلفاء الذين أو من الصحابة الكرام الذين زاروا بيت المقدس الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي فتح كما قلت عام 15 من الهجرة، ثم معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مروان من الدولة الأموية، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس المعروف، الوليد بن عبد الملك، سليمان عبد الملك الذي هم بالإقامة في بيت المقدس وكاد أن يتخذ بيت المقدس عاصمة لدولته بدل دمشق، ومن الخلفاء الأيوبيين والمماليك والعثمانيين العدد الكبير. ونجد أن القرآن الكريم يبين لنا في آيات كثيرة أن بيت المقدس والمسجد الأقصى وما حولهما هي أرض باركها الله سبحانه وتعالى، الذي باركها هو الله سبحانه وتعالى. منها آية الإسراء الذي قرأناها سابقا، باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في قصة إبراهيم وقلنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، ومعلوم أن سيدنا إبراهيم جاء وسكن مدينة الخليل أو كانت حبرون وسميت الخليل لأنه خليل الله سبحانه وتعالى، بينما لوط ابن أخيه سكن في سدوم التي قرية التي تعرف اليوم بالبحر الميت، وكلاهما يعني في القرب المكاني الجغرافي جدا من بيت المقدس. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يعني هنا
تمام، يعني هذه النصوص التي تفضلت فيها يعني شيخنا الفاضل التي تبين مكانة القدس في الإسلام وتبين هذه القدسية التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهذه البقعة من أرض الله تبارك وتعالى، يعني فيها رد على الجهلة من صهاينة العرب الذين يصرحون بأن المسجد الأقصى هو كأي بقعة أو كأي مسجد موجود في العالم.
هؤلاء معزولون عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لو كانوا من عباد الله المسلمين الذين يقرؤون القرآن ما قالوا هذا الكلام. أنا قرأت بعض الآيات، طبعا لأن الوقت لا يسعفنا، عدد الآيات التي بينت مكانة القدس وفلسطين حوالي 10 آيات ليس آية، قرأنا بعضا منها، وهناك تقريبا 20 حديثا نبويا عن النبي صحيحة طبعا لا نذكر إلا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين مكانة المسجد الأقصى ومكانة القدس. ممكن نذكر بعضا من هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته ميمونة مولاته مرة، قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس. لاحظوا مولاة النبي تقول له افتنا، نريد فتوى، والفتوى حتى تعمل بها، وليت المسلمين يسمعون هذه الفتوى حتى يعملوا بها. فقالت افتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت، كأنها تتحدث بلسان كل مسلم اليوم، يشتاق إلى زيارة بيت المقدس والصلاة في المسجد الأقصى، تقول قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل أو أحمل إليه، هناك موانع قد تمنعها
بين
كما توجد هذه الموانع بيننا وبين المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتى. طبعا المسجد الأقصى الآن لا يحتاج زيت لسراجه، يحتاج إلى دماء تتدفق وأرواح توهب من أجل تحريره وتخليصه من العدو الصهيوني. أيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا أن نسمعه، يسمعه كل إنسان مسلم، سواء يهتم بمكانة الأقصى أو لم يهتم بمكانة الأقصى، أن الله سبحانه وتعالى رتب على الصلاة فيه الأجر الذي رتبه على الحج. معروف الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، ويكفر جميع سيئات الإنسان إذا تاب توبة نصوحة. كذلك الحال في الصلاة في المسجد الأقصى، والحديث صحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ نبي الله سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. قال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما. طبعا أعطي حكما، كان يحكم بحكم الله، وأعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين، وهذا مسجل في القرآن الكريم. وأما الثالثة يقول: أرجو قد أعطي الثالثة. وهذا نبي إذا دعا، ولكن النبي لأنه لا توجد عنده نصوص قاطعة قال ذلك، ورجاء النبي أيضا
إن شاء الله تعالى مقبول مستجاب بإذن الله تعالى.
هناك يعني حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسمى ذو الأصابع من الصحابة، قال: يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ يا الله، وهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسأل: إذا ابتلينا بعدك يا رسول الله، يعني دخلت علينا الفتن الابتلاءات، ماذا نفعل؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. والحديث
تمام أكمل شيخنا.
نعم، وأقول الحديث فيها يعني بعض الأحاديث ستظهر معنا في خلال حديثنا إن شاء الله، التي تبين مكانة القدس في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين مكانة القدس ومكانة المسجد الحرام.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. قبل 50 عاما الأقصى المبارك أشعل به حريقا، وهذا الحريق للأسف الشديد ما زال إلى اليوم مستمر، ويعني طال أغلب أو كل معالم هذه المدينة المقدسة بل هذا المسجد المبارك. متى سيتوقف هذا الألم الذي أصاب كل مسلم غيور على دينه وعلى مقدساته؟
قبل ذلك أعطيني فقط دقيقة أوضح لماذا كل هذه المكانة العظيمة. نعم. للمسجد الأقصى، وما سر الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
من المعلوم أن أول الخلق كان في مكة آدم عليه السلام، وأول الأمر أن له الخلق والأمر وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما ترتب عليها من قيام هذا الدين وإعلاء كلمة الله تعالى وإكمال ربنا سبحانه وتعالى دينه على النبي صلى الله عليه وسلم وإتمام نعمته للعالمين. فالربط هنا لأن بيت المقدس له مكانة خاصة لدى اليهود في تاريخهم في أصفارهم، وهذا معلوم، وباعتبار أن هناك أنبياء محسوبون على بني إسرائيل، سليمان، داود، عيسى وغيرهم كانوا في بيت المقدس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ليبين أن المسجد الأقصى وبيت المقدس أصبحا تابعين لمن؟
ملكا خالصا
لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. ويدلل على ذلك أنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس إماما، كلهم صلوا وراءه، بمعنى أنه جاء بالدين الخاتم وبالرسالة الخاتمة، فلا يجوز لأي أمة من الأمم غير أمة الإسلام أن تدعي ملكية خاصة لها للمسجد الأقصى. ثم لما حديث ميمونة قال: أرض المحشر والمنشر. أين بعث الناس؟ خلق الناس؟ بداية خلق الناس قلنا أين؟ في مكة المكرم، آدم عليه السلام وزوجه حواء وذريته. أين يحشرون في آخر الزمان؟
في بيت المقدس.
وأين المنشر الخروج من ينشرون من أماكنهم ويأتون إلى هنا؟ في بيت المقدس. لاحظ هذا الربط.
نعم.
وهذا يؤدي بنا إلى أمر هام جدا تنبه إليه عدو من العلماء، ولعل من أكثرهم تنبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الصحيح أن الخلافة الراشدة في آخر الزمان ستظهر في بيت المقدس، وأقصد بالخلافة الراشدة التي منها ستنطلق جيوش المسلمين الموحدين لفتح البلاد غربا وشرقا ونشر الإسلام. نأخذ هذا الحديث. عبد الله بن حوالة في حديث طويل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على هامته وفي رواية على رأسه، وقال له: كيف بك يا ابن حوالة إذا دنت الخلافة أو نزلت الخلافة في
أرض المقدس،
بيت المقدس، وعندها ستظهر البلايا والمنايا والأمور العظام. ابن تيمية رحمه الله رتب على هذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى سيظهر الإسلام في آخر الزمان في بيت المقدس، وقال في هذا ابن تيمية رحمه الله قال: لقد ثبت بالكتاب والسنة ومروي عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام ما علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين أن الخلق والأمر ابتدأ من مكة أم القرى، فهي أم الخلق وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبق نورها الأرض، وهي جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويحجون ويقوم بها ما شاء من مصالح دينهم ودنياهم، فكان الإسلام في الزمن الأول ظهوره بالحجاز أعظم، هذا معروف. ودلت الدلائل المذكورة الكتاب والسنة وأخبار الأنبياء المتقدمين وكشوف العارفين والحس والعقل على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، يكون أظهر في الشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول أمة خير من آخرها، وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
فتح الله عليك. ونأتي إلى واقع المسجد الأقصى اليوم بعد الحريق الذي داهم هذا المسجد المبارك قبل 50 عاما. لكن شيخنا الفاضل، دعنا نرحب أجمل ترحاب بضيفة أيضا هذا اللقاء معنا، الأخت الفاضلة الأستاذة خديجة إخويس، وهي الناشطة والمرابطة في ساحات المسجد الأقصى المبارك والتي تم إبعادها لمدة 6 أشهر، واليوم تدخل المسجد الأقصى من جديد لتكون رأس حربة مع المرابطات في هذا المسجد المبارك أمام الصهاينة. نرحب بها في إذاعة صوت الأقصى وفي هذا البرنامج لهذا اليوم. قل السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة خديجة معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حياك الله معنا في هذه الحلقة، وأهلا بك من المسجد الأقصى ومن جنبات أو بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.
لا، أنا الآن حاليا في المسجد الأقصى المبارك.
ما شاء الله، نسأل الله أن يكتب لك الثبات والأجر الكريم والمبارك بإذن الله رب العالمين. أستاذة يعني خديجة، يعني ربما استمعت إلى بعض الحديث الذي تفضل به الدكتور صالح قبل قليل عن هذه المكانة العظيمة للمسجد الأقصى المبارك، لكن من 50 عاما والحريق مستمر إلى هذه اللحظة متمثلا في الانتهاكات والحفريات وغير ذلك. لو تحدثينا بعد 50 عاما على الحريق، تحدثينا عن واقع المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الدكتور صالح وبارك فيه، فضل جزيل خير على ما قدم. كانت القدس العظيمة ومكانة المسجد الأقصى العالية الغالية هي التي تدفعنا لنصرته والدفاع عنه طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى بالرضا والثبات في هذه البلاد المقدسة المباركة. كما قلت أخي 50 عاما مرت على احترق المسجد الأقصى المبارك، ولا زال المسجد الأقصى يحترق، ولا زال قلوب المسلمين العاشقين المحبين المخلصين من الأقصى المبارك تحترق قلوبهم مع كل احتراق. هذه هذا الاحتراق وهذه الحرائق التي تشتعل فيه يوميا مع الانتهاكات والاقتحامات اليومية في المسجد الأقصى المبارك، يعني 50 عاما، وكلما تقدمنا بالأيام والسنين زادت حدة الاقتحامات ونوعيتها وكميتها. يوم نقتحم الأقصى من الأحد إلى الخميس في فترتي اقتحام صباحية من 7 حتى 11 الواحدة ونصف حتى الثانية ونصف بعد الظهر من الأحد إلى الخميس. هذه الاقتحامات حتى يعني أخذت طابع التقسيم الزمني لمسجد الأقصى المبارك، فهي من الأحد إلى الخميس الجمعة والسبت لا يوجد اقتحامات، ما بين الضحى والظهر وما بين الظهر والعصر وباقي الوقت لا يوجد اقتحامات، وتزيد حدتها مع الأعياد اليومية. وقد رأينا ما أحدث الاحتلال أو جماعات الهيكل والمقتحمين من إضرار بالمسجد الأقصى المبارك، ليس إضرارا ماديا بل إضرار بمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء لاقتحامهم المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 1000 مقتحم في يوم 28 رمضان الذي تلا ليلة القدر، أيضا في اقتحام المسجد الأقصى المبارك في يوم عيد الأضحى المبارك بالرغم من الجهود الكبيرة ورغم الأعداد المسلمين الكبيرة في المسجد الأقصى المبارك. طبعا نحن لا يعني نرفض الاقتحامات جملة وتفصيلا في كل أيام السنة وفي كل يوم وفي كل شهر وفي كل دهر، فلا حق لهم في ثانية من الزمن فيه ولا ذرة تراب ولا حتى رسمة ثوابي، ولكن ما يفعله الاحتلال هو ترسيخ للتقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك. بينما نرى هذه الاقتحامات تتركز في أماكن معينة من المسجد الأقصى المبارك وخاصة في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك وقد مصلى باب الرحمة حيث تتركز الاقتحامات فيها، وهذا ترسيخ للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك. للأسف يعني موضوع المسجد الأقصى وخاصة المنطقة الشرقية وضعها مضر جدا، يعني المنطقة تحتاج إلى الإعمار الكثير من الإعمار، وتنصف الاحتلال تمنع تصرف فيها بالمنطقة بالإعمار وحتى بإزالة التراب والركام، هي تمتلئ فيها حجارة البناء والمخلفات المسجد، والقاعة كما تعلم كانت مغلقة لأكثر من 16 عاما. وحتى الأمس يعني من يتواجد في منطقة باب الرحمة في فترة الاقتحامات واعتقل، أمس اعتقل ابنتي شفاء ومدد لها حتى اليوم، واليوم أبعدت على المسجد الأقصى المبارك لأسبوع وعليها لها استدعاء الأسبوع القادم لأجل أن تستلم قرارا بإبعاد طويل عن المسجد الأقصى المبارك. اعتقل إحدى الأخوات ومعها 3 من أبناء إخوتها صغارا، واعتقلوا شاب واعتقلوا حارس. كل يوم هذا هو الوضع في منطقة باب الرحمة، من يتواجد من يصور من يصلي من يفطر من يلعب من يتواجد في منطقة باب الرحمة ومنطقة الشرقية المسجد الأقصى المبارك فترة الاقتحامات يعتقل ويبعد عن المسجد الأقصى المبارك. هذا وضع الاقتحامات. أما بالنسبة للحفليات التي تنقر أساسها في المسجد الأقصى المبارك، يعني نرى أن المنطقة الجنوبية المنطقة الجنوبية من المسجد الأقصى المبارك السور الجنوبي وفي عدة سطور الأموية الحفرية تدخل أساسها في المسجد الأقصى المبارك. بعض بيوت البلدة القديمة وبعض بيوت قريتي أو بلدتي سور المسجد أي لم تكن لبعضها فقط. المرتبة الشرقية الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك معددة للسقوط في الدار تحتها في سنة الحفرية. استهدفت سلطات الاحتلال قبل 2 سنين المنطقة الشمالية أو البوابات الشمالية بالبوابات الإلكترونية والكاميرات. المنطقة الغربية مسيطر عليها تماما حائط المراقبة لسلطات الاحتلال. البلدة القديمة ما بين بيوت تمنع إعمارها وما بين بيوت تسرب لجماعات المستوطنين وما بين بيوت تصادر لصالح المستوطنين. المدينة المقدسة كلها تهوت على مستوى الإنسان والبنيان الحجر والشجر، كل شيء يهوت، تغير أثناء الطرق والشوارع، تفرض علينا المناهج الإسرائيلية، تبيض أو تحدث النصوص في الكتب المناهج الدراسية التي تدل على الانتماء للقضية وعلى أهمية المسجد وعلى الرباط والقيادات، وهذه النصوص تبيض من الكتب. الاعتقالات والمداهمات اليومية بمعظم بيوت مجلس القدس، مش ليلة تمر على القدس إلا وفيها مداهمة واعتقال الأب أو الأم أو الزوجة، الحبس البيتي، هدم البيوت، عدم إصلاح تراخيص للبناء، قطع الأشجار، مصادرة الأراضي، الحواجز أو جدار الفصل
الذي
يحيط بالأسعى بالقدس. نعم.
طيب، يعني واقع أليم يحيط بالمسجد الأقصى المبارك وبكل أروقة هذا المسجد المبارك. بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا التوصيف. الذي بكل صدق يعني يئن له كل قلب مسلم حر وهو يرى هذه الانتهاكات التي يعني تصيب مسجدنا المبارك. شيخنا الفاضل يعني استمعت، طبعا نشكر الأخت خديجة إخويس على ما تفضلت به من توصيف كامل وشامل يعني لواقع مسجدنا الأليم. شيخنا يعني حضرتك تفضلت ومع عدد من العلماء بإطلاق صيحات ويعني صرخات تحذر من يعني من واقع هذا الواقع الأليم المحيط بالمسجد الأقصى وما يقوم به الصهاينة من استهداف. وقد يعني كتبت كتابا واسمه أفيق يا مسلمون قبل 20 أو نحو 20 عاما من هذا الوقت، لكن للأسف الشديد أن الواقع ما زال يعني يقترب من الخطر أكثر فأكثر. وما تصريح نتنياهو قبل أيام بأنه هو الذي أعطى الأوامر لاجتياح المسجد الأقصى يوم عيد الأضحى المبارك، ووزير الأمن الداخلي كذلك يطلق تصريحات بأنه آن الأوان لإيجاد مكان للمصلين اليهود في قلب وفي ساحات المسجد الأقصى، هذا الواقع الأليم إلى متى شيخنا؟
نعم، كما قلت أنا كتبت كتابي يا مسلم العالم أفيقلو المسجد الأقصى في خطر قبل 20 عاما تقريبا، وطبع 3 طبعات على نطاق واسع يعني يوجد في خارج فلسطين، وهنا طبعات كنت نوزعها مجانا. وهذا الكتاب رصدت فيه كل محاولات اليهود من أجل هدم المسجد الأقصى، كما تحدثت الأخت خديجة باختصار عن الحفريات. معروف الحفريات مرت بعشرة
وقبل قبل أشهر النفق الذي افتتحه الوزير الأمريكي.
نعم. 10 مرات الأنفاق تحت المسجد الأقصى قديمة، أول نفق افتتح سنة 1996. وأول دخول لليهود في المسجد الأقصى والطواف في حول قبة الصخرة سنة 69 ليس حديثا، سنة بعد الاحتلال نعم بعد حرق المسجد الأقصى. نعم. بأيام وبعد احتلال شرق القدس سنة 67 69 حيث طاف 25 يهودي ينسى إلى يعني يقال عنهم من ينسبون إلى رجال الدين، طافوا حول مسجد قبة الصخرة وهم يقرؤون التراتيل اليهودية من التوراة من التلمود. نعم. وينشدون أناشيدهم الدينية، فهذه البداية قديمة. أما الحفريات فقد أشرف عليها يعني بعد احتلال شرق القدس تحت المسجد الأقصى شخصياً وزير الإجرام اللي بيسموه وزير الدفاع الصهيوني موشي ديان مع سلطة الأثار اليهودية. وحتى قال وقتها موشي ديان إن موظف واحد من سلطة الأثار عندنا أفضل من 1000 جندي لأنهم يقومون بهذه المهمة، وكان يتمنى هو وصار حتى بعده بيغن عندما قال أتمنى زوال المسجد الأقصى أو بناء الهيكل في فترة جيلي، كان يتمنى ذلك. بالنسبة لنتنياهو ليس حديث يعني كان نتنياهو في يعني في السبعينات أو في الثمانينات عندما كان رئيس وزراء زار مصر وقابله قبل أن يجتمع معه رئيس المصري السابق حسني مبارك، قدم له هيكل
مجسما
للهيكل. نعم. وقال له هل هذا المجسم أنتم أهديتموه إلى البطرق أحد البطارقة، وهذا مسجد الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى؟ فقال نتنياهو بصريح عبارة نعم، ثم قال له تفضل وجلس معه. فالزعماء العرب حتى أذكر أن الرئيس الراحل ياسر عرفات مرة رفع هذا المجسم في إحدى مؤتمرات القمة العربية وقال لهم يقول الحكام العرب هذا المجسم هو الهيكل الذي يريد اليهود بناءه. وهذا المجسم قام اليهود ببناء واحد منه يعني قد مساحته أكثر مساحة 3 غرف ووضعوه على بناء مرتفع يعني باللنشات مقابل المسجد الأقصى، وأحاط المسجد الأقصى بمجموعة من الكنس الضخمة جدا حتى لا يراها من يمشي. عندما كنا نذهب إلى الأردن نسير في طرق اتجاه أريحة ننظر نرى المسجد الأقصى، الآن لا يرى، هذه الكنس حول المسجد الأقصى. فمخططات اليهود تجاه المسجد الأقصى رصدته في هذا الكتاب، وبينت بالأدلة والوثائق أنهم جهزوا كل شيء يلزم لبناء الهيكل.
طيب شيخنا سنأتي إلى موضوع الهيكل وأهمية الهيكل في العقيدة الخرافية التي يؤمن بها اليهود. تكلمنا حول موضوع بناء الهيكل والذي هو طبعا عبارة عن خرافة وأساطير في الدين اليهودي، لكنهم مع ذلك يعملون ليل نهار من أجل تحقيق هذه الخرافة، وللأسف الشديد بمؤازرة غربية منافقة وكذلك عربية من بعض صهاينة العرب الذين انسلخوا عن دينهم وعن أمتهم. شيخنا لو تبين لنا أهمية هذا الهيكل، خاصة يعني قبل أيام رأينا وهم يدخلون عدد من سدنة الهيكل ويحتفلون بهم إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك.
نعم، الهيكل المزعوم له في الوجدان اليهودي مكانة خاصة.
نعم،
يحدثنا عنها المؤرخ وليد يورانت في كتابه قصة الحضارة، تكلم عن قدسية الهيكل ومكانته عند اليهود، فيقول: كان بناء الهيكل أهم الحادثات الكبرى في ملحمة اليهود، ذلك أن هذا الهيكل لم يكن بيتا ليهوى. يهوى هو اسم يطلقه اليهود على إلههم،
يهوى.
بل كان أيضا مركزا روحيا لليهود وعاصمة ملكهم ووسيلة لنقل تراثهم.
نعم،
وذكر لهم كأنه علم النار يتراءى لهم طوال تجوالهم الطويل المدى على ظهر الأرض. وكان فوق ذلك له شأن في رفع الدين اليهودي من دين بدائي متعدد الآلهة إلى عقيدة راسخة غير متسامحة. وأيضا المؤرخ لودز يقول: بالغ كاتبة العهد القديم في العصور المتأخرة في أهمية بناء الهيكل في أورشليم، لأن الهيكل أخذ مكانة مميزة في الديانة اليهودية نتيجة لتدمير مملكة إسرائيل الشمالية سنة 722 قبل الميلاد من قبل الأشوريين. الهيكل يعتبر عند اليهود مكان مقدس يحمل اسم الإله يهوى، كما قلت الأصل أن يمارس فيه اليهود طقوسهم الدينية، لكن في كتبهم كما منسوب إلى سليمان أنه اتخذ الهيكل بناء لبيت الرب سبحانه وتعالى، أعوذ بالله مما يقولون أن الرب مسكنه في السماء، يريد أن يسكن في الأرض لابد أن يكون له بيتا، فيقول ينسبون إلى سليمان أنه بنى الهيكل ليكون مكانا للرب سبحانه وتعالى، وهذا طبعا من الخرافات والأساطير والكفريات. لكن بعد ذلك أدخلوه في قضايا الطقوس والشعائر التعبدية وذبح القرابين.
نعم،
والنذور لله سبحانه وتعالى. ولذلك في دائرة المعارف البريطانية، وليس دائرة معارف عربية أو إسلامية حتى نتهم بالتعصب، إنما دائرة المعارف البريطانية تقول إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتماع الشعب في فلسطين واستعادة الدولة اليهودية وإعادة بناء هيكل سليمان. يعني الأهداف السابقة اجتماعهم في فلسطين وسعادة الدولة تم تحقيقها، بقي وإعادة بناء هيكل سليمان. ليه؟ يؤهلون أنفسهم لإقامة عرش داود في القدس، وعليه أمير من نسل داود الذي سيحكم العالم كله، لابد من إقامة الهيكل حتى يهيئون إقامة عرش أمير من نسل داود. ولذلك فكرة الهيكل هي عندهم عقيدة سيطرت على نفوسهم، نحن نقول عنها خرافة. فكل معتقدات اليهود بل معتقدات الكفار هي خرافات في نظرنا، ما أنزل الله بها مع سلطان، ولكنها عقائد يعتقدونها وتدخل في طقوسهم وشعائر التعبدية. هذا بالنسبة لمكانة الهيكل.
جميل. طيب شيخنا، يعني ومع ذلك يعني يعملون ليل نهار لهدم المسجد الأقصى المبارك لبناء المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم كما يقولون. لكن شيخ الفاضل تصور هذه الخرافة، لكن نحن أصحاب حق، أصحاب دين، أصحاب قرآن، ومع ذلك ترك اليوم المقدسيون لوحدهم وهم يواجهون مصيرهم ومصير مسجدهم للأسف الشديد، وهم ونحن كمسلمين أكثر من مليار مسلم في الكرة الأرضية، والكل يرى والكل يسمع عن ما يحيق بالمسجد الأقصى، لكن لا حياة لمن تنادي. حتى من كانوا يشجبون أو يوزعون بيانات على استحياء اليوم أصبح لا نسمع لهم همسا ولا غير ذلك.
شوف، أستطيع أن أقول لك ما وصل إليه حال أمتي العربية وخاصة حال الأنظمة العربية. المسلمون مرتبطون بالمسجد الأقصى ارتباطا وثيقا، ولو فتح باب الجهاد لهم وأزيلت الحدود سيأتي إلى فلسطين بدون مبالغة ملايين من المسلمين من أجل تحرير المسجد الأقصى. ولكن اليهودية العالمية عملت من خلال زميلتها أو صديقتها أو ربيبتها المسيحية الصهيونية العالمية على تأهيل المنطقة إلى ما نحن فيه وفق ما يعرف بسياسة الخطوة خطوة. وهذه فيما أعلم أن الذي نصحهم باتباع أساليب التدرج في تنفيذ مخططاتهم يعني نصح اليهود هنري كيسنجر وكان وزير خارجية أمريكا في السبعينات وطبعا هو يهودي، فقال لهم إذا أردتم أن تأخذوا من العرب فخذوا منهم خطوة خطوة. فكل هذا المخطط الذي وصلنا إليه أن يخرج بعض أبناء الخليج العربي من دول عربية معينة معروفة تتكلم أن المسجد الأقصى مسجد كمسجد حارتنا، اليهود لهم حق بناء هيكلهم ومعبدهم مثل هذا الكلام، كل هذا ضمن المخطط الذي اشتغلت عليه اليهودية العالمية مع المسيحية الصهيونية منذ أن تم احتلال القدس سنة بقية القدس سنة 1917. فحال العربي الحالي أقصد الأنظمة العربية والإعلاميين والمتصهينين لم يكن فجأة إنما نتيجة دراسات معمق، بل أستطيع أن أقول هناك في بعض العواصم العربية مراكز يشرف عليها أمريكان صهاينة من أجل تهيئة العالم العربي من الجانب الفكري والثقافي. وأنا عشت في بعض البلاد العربية وهذه المراكز معروفة، لا نريد أن نتحدث هنا في الإذاعة عن هذه البلاد العربية بأسمائها ولكنها معروفة، مراكز يشرف عليها أمريكان، هذه الأمريكان تهيئ الرأي العام الداخلي وقد نجحت بالإعلاميين الذين نسمعهم وبعضهم مستشارون في ديوان الملك أو الزعيم أو الرئيس أو إلى آخره، وتصدر منهم هذه التصريحات التي تريد أن تهيئ الشعوب نفسها لقبول فكرة بناء الهيكل لأنه هو الهدف الأخير الذي يسعى اليهود إلى إقامته بعد أن حققوا جميع الأهداف. لكن يقيني أن الشعوب المسلمة ما زالت شعوب حية، وكما أقولها دائما ودائما أردد هذا الكلام، إذا وجدنا تصريحات سيئة من بعض الأفراد في دول عربية خليج مصر أردن هنا هناك أقول هذه القاعدة الذهبية التي أؤمن بها من سنة 1475 وأن أرددها، إن انحراف القلة لا يشين جهاد الشعوب. المنافقون في المدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين، لكن الخير في الأمة يبقى إلى قيام الساعة، والأمة كلها متعلقة بالقدس وبفلسطين وبالمسجد الأقصى، لكن هذه الحالة التي وصلنا إليها كما قلت مخطط لها منذ سنة 1967، ولكن يقيني لن تدوم لأن وعد الله تعالى لنا بإزالة الكيان الصهيوني ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث الحجر والشجر المعروف وحديث عبد الله بن حوالة وغيره من الأحاديث يقيني أن هذا سيحدث قريبا، والدليل أن العدو الصهيوني الذي هزم عدة جيوش سنة 56 وسنة 67 أمام مجموعة قليلة العدد والعتاد من أبطال فلسطين بل من أبطال غزة وهم في الضفة الغربية جيشهم لم يستطع أن يصمد أمام هؤلاء، فهذا دليل على أن العد التنازلي للكيان الصهيوني قد بدأ وبانحدار شديد، وسيأتي اليوم قريبا قريبا إن شاء الله الذي سيحرر فيه المسجد الأقصى.
وهذا الأمل طبعا في وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى بينه الله عز وجل في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا إلى آخر الآية الكريمة. هذا وعد من الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام بأن يدخلوا المسجد الأقصى محررين وفاتحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن مسجدنا الغمة وأن يرفع عنه الحصارة وأن يرفع عنه الأسرى وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الفاتحين المحررين لمسجدنا المبارك، اللهم آمين. إن كان هناك يعني في دقيقة أو أقل شيخ من الفاضل يعني كلمة تتفضل بها في نهاية هذه الحلقة.
نعم، أنت سألتني عن موضوع السدنة.
نعم.
الذين سمح لهم بدخول المسجد الأقصى، هنا أريد أن أقول في كتابي سجلت أنه أقيم معهد لإعداد رجال الدين الذي يسمون السدنة الذين يختصون بإدارة الهيكل، هذا المعهد أقيم قبل أكثر من 20 سنة وخرج عددا من السدنة، ورأيت عندي صور للملابس التي يلبسونها، وأعدت المذابح التي تذبح فيها القرابين والنذور في داخل الهيكل. وهناك يهودي مصري يسمى موسى فرج تبرع $1,000,000 لشراء، وقد تم شراء الشمعدان الذهبي الذي يوضع في منتصف الهيكل، وفي عندما كان أولمرت رئيس بلدية القدس، يعني هذا الأرمي زمان جهزوا كل شيء، المذابح جهزوا حتى السكاكين الذبح الخاصة والذي يقوم بعملية الذبح للقربين، كل شيء، والحجارة ملايين منها يوجد في بئر السبع، وعندي صورها والسيارات التي تحملها مرقمة من 1 إلى كذا من أجل بناء الهيكل. فهم ينتظرون ساعة السفر التي تناسبهم وتناسب البيئة العربية أو الموقف العربي الذي نشكو منه، من أجل هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. إن كانوا يعدوا هؤلاء السدنة، فواجب على الأمة اليوم أن تعد المجاهدين لتحرير هذا المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للمسجد الأقصى من يحرر هذا المسجد بإذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور صالح الرقب، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية، والوزير السابق أو وزير الأوقاف السابق، على ما تفضل به. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني تتاح يعني في حلقات قادمة مساحات أكثر للتفصيل في هذا الموضوع، موضوع الأقصى المبارك وموضوع المخاطر التي تحدق بهذا المسجد المبارك. في ختام أيضا هذا اللقاء، لا يسعنا إلا نتقدم أيضا بالشكر لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.